بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ تعال.
وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الذي سنأخذه اليوم، لكن من يعيد لنا الذي سمعناه في الدرس السابق؟ تعال.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
طيب، أحسنتم. اكتبوا هاتين البيتين: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. أعيد: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. هاتان بيتان في المصابرة في طلب العلم: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، أي يحصله بإذن الله وتوفيقه، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. هذا تشبيه، أي كمثل شخص أعجبته امرأة ووقعت في قلبه فأرادها لنفسه، فطلبوا منه أن يبذل مالا كثيرا فصبر على البذل لأجل القناعة التي في نفسه. فكذلك من كان في طلب العلم وقناعته أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يصبر في طلب العلم، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي، أي من لم يتواضع في العلم ويصبر ويحصل ويجهد ويتحمل، فإنه إذا حصل له شيء من الضجر ربما ترك، لكن إذا كان صبارا على ما ينوبه من أمور في طلب العلم يصير بعد ذلك على خير. ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل، ينقطع عن العلم ويبقى صاحب جهالة وعدم علم، اليوم حديثنا الحديث الخامس من الحديث الأربعين النووية. قال النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم أصل من أصول الشريعة ولا سيما في باب المحدثات وفي باب المنهيات، لأن الشرع أوامر ونواهي. الشرع شرع الله أوامر ونواهي، أن تؤمر بخير أو أن تنهى عن شر. وشرع الله اتباع، فمن أخل بالأوامر أو اقترف النواهي أو عمل عملا من دون اتباع فإن عمله يكون مردودا. فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، أم عبد الله، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحب الناس إليه. قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال قال أبوها. فقد كان لعائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة الرفيعة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد أرقى مطعومات العرب في ذلك الوقت وأفضل ما يقدم للضيف ويكرم به المزور الثريد، وهو عبارة عن خبز يفت باللحم ويؤتدم به فيصير ثريدا. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله ثريد. فالثريد خبز مفتوت على لحم أو إدامه اللحم. ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، هي أول امرأة عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة. لما ماتت خديجة بقي النبي عليه الصلاة والسلام وقتا، ثم خطب عائشة من أبيها وعقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنين، ولم يدخل بها إلا بعد ذلك في المدينة. وقد قال لها عليه الصلاة والسلام أريتك في سرقة من حرير مرتين، فأكشف عنك فإذا هو أنت، فأقول إن يكن شيء من عند الله يمضه. فخطبها وتزوجها. ومعنى الرؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى، كان رأى في المنام أن شخصا يقول له هذه زوجتك وهي مغطاة بسرقة من حرير أي بقطعة حرير، فيكشف عن وجهها فيرى صورة عائشة، فإذا هو أنت. ثم وقع تأويل هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقد عليها بمكة قبل الهجرة، ودخل عليها في المدينة. وفي عقد النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة جواز عقد الولي لابنته الصغيرة بالرجل الكفء، ولكن يكون لها الخيار إذا كبرت وبلغت، لأنه لا يجوز أن تنكح امرأة إلا برضاها، فهو حق لها، ولا يجوز غصبها على من لا تريده. وبعد عقد النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنه، ولما هاجر إلى المدينة دخل بعائشة. ولهذا اختلف العلماء أيتهما كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل، أهي عائشة أم سودة رضي الله عنهما؟ والجمع أن العقد لعائشة سابق والدخول بسودة سابق، فعقد بعائشة ولم يدخل بها، ثم تزوج سودة ودخل بها، ثم دخل بعائشة بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة. وهنا شبهة يثيرها أعداء الإسلام حول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بطفلة كما يقولون، وهذه الشبهة أيضا شككوا بها بعض المسلمين هداهم الله، فتجدهم يتشككون في هذا الأمر، وليس هناك شك ولا ريبة، وليس هناك إلا ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله. ولم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة إلا وهي بالغة مطيقة قادرة، فإن النساء يختلفن وبنية النساء يختلفن، فرب امرأة أو طفلة أو ابنة تكون في هذه السن، سن التاسعة العاشرة الحادي عشرة، وبنيتها قوية وكانت تكون قد بلغت، وأخرى ما تزال غير مطيقة ولا قادرة، لا يجوز الدفع بمن لا تطيق إلى الزواج وهي غير بالغة ولا مطيقة. خطب أبو بكر وعمر فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فقال إنها صغيرة، ثم خطبها علي بعدهما فزوجها إياه، وفي هذا أن الصغيرة ما دامت صغيرة غير مطيقة فلا تزوج حتى تطيق الزواج. وهل الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على غير مطيقة؟ كلا والله. نعم هي كانت رضي الله عنها ما زالت جارية، أم المؤمنين ما زالت جارية، لكنها كانت بنيتها قوية وكانت مطيقة، هذا هو الحاصل. قال وعن عائشة رضي الله عنها، وعائشة من هو أفضل، عائشة أو خديجة رضي الله تعالى عنهما؟ خاض أهل العلم في هذا، في تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة، والحق أنه ليس هناك أفضل من خديجة، وقد يكون هناك مثلها، وفضل خديجة رضي الله تعالى عنها عظم في أول الدعوة حين أيدت وناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وكان يمدحها ويثني عليها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار وتقول، تمدح امرأة وتذكر وصفا لها رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنها كانت وكانت وكانت، أن يذكر أوصافها، وكان لي منها ولد. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها، تزوجها كما يقول أهل السير وهي أكبر منه وهو أصغر منها. فالحاصل أن خديجة لها منزلة ورفعة ليست لعائشة ولا لغيرها في أول الإسلام وأول الدعوة، ولعائشة رضي الله عنها من نشر العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الفقه، وما وقع لها من الحب في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في آخر العهد، من الخير ونشر العلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منها أشياء لم تكن لخديجة ولا لغيرها من أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله. ولهذا قال أهل العلم أو كثير منهم: عائشة أفضل في أول الإسلام، وخديجة خدمت الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنشر العلم فهي أفضل، ففضيلة كل واحدة باعتبار زمن الإسلام في أوله وفي آخره بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفيت. وأما أن يقال عائشة أفضل على الإطلاق فلا، لوجود النص أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل من عائشة أم من خديجة، فقال: ليس هناك أفضل منها، حديث في هذا النص أو قريب من هذا النص، أنه ينص أنه هل جاء خير منها، لم يأتي خير منها أو كذا. وحاصله أنه نفي للأخيرية ولا ينفي المماثلة باعتبار الزمنين، زمن أول الإسلام وآخر الإسلام، أو زمن أول الدعوة وزمن آخر ما خدمت به النبي صلى الله عليه وسلم في من عند زواجه إلى أن توفي، ثم نشرت العلم بعد ذلك إلى أن توفيت هي رضي الله عنها. ولعائشة فضل كثير، ومن فضائلها أن رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل عذرها من عنده على نبيه عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة بحادثة الإفك، وبقصة الإفك حين افترى المنافقون عليها وتقولوا عليها، أنزل الله عز وجل 10 آيات في براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. ومن هنا قال أهل العلم: من رمى عائشة بما برأها الله منه فقد كفر، وهذا لا يشك فيه أهل العلم، ولا يجوز لمسلم أن يشك فيه، أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه أن هذا لا حظ له في الإسلام، مكذب بالله وبرسله. ولهذا من كان على هذا الاعتقاد من الرافضة أو غيرهم فلا حظ لهم في الإسلام، لأنه تكذيب صريح لنص القرآن. ولم يكن لها ولد، وإنما كنيت بأم عبد الله وليس لها عبد الله. وقال بعض أهل السير إنها حملت وأسقطت، لكن لا يثبت ذلك سند فيما نذكر، إنما هو قول أهل السير. وليس أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ولم يعش من ذكور النبي صلى الله عليه وسلم حتى شب أحد من أبنائه، فإنهم توفوهم صغار، سواء إبراهيم الذي ثبتت به النصوص أو ما ذكره أهل السير من إثبات الطاهر والقاسم. فهؤلاء لو ثبت فهم ماتوا وهم صغار، ولم يكبر من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا البنات، وكان له من البنات أربعة: فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. أما زينب فزوجها أبو العاص بن الربيع، كان مشركا وأسر يوم بدر، وافتدت زينب من زوجها بقلادة كانت أهدتها لها خديجة، فرق لها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قلادة خديجة، وقال: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، فأطلقوه وردوا عليها القلادة. ثم أسلم أبو العاص بن الربيع، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مصاهرته، فقال: وعدني فصدقني، وأثنى عليه. ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان ذو النورين، ولذلك لقب بذي النورين لتزوجه بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فماتت ثم زوجه الأخرى. وفاطمة تزوجها أصغر نسائه، أصغر بناته، تزوجها علي رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الرواة وأخبارهم ولسيما من كان في الصدر الأول شيق، لهذا ينصح من فتر في العلم، ينصح من فتر في العلم وفي الإقبال عليه أن يأخذ له قسطا يسيرا من الوقت يقرأ في تراجم هؤلاء الأعلام، سواء من سير أعلام النبلاء أو من الكتب المعتبرة، فإن قراءة تراجمهم تعطيك نشاطا وتدفع بك إلى الخير. لكن ما دمت في طور التأصيل وطور بداية الطلب لا تنهمك في قراءة التاريخ والسير، فتصرف عن الفاضل إلى المفضول، عن الفاضل إلى المفضول، لأن هذه الكتب، كتب السير، كتب التواريخ، كتب التراجم، تجذب في قراءتها متعة، متعة عظيمة، فيجعلها الإنسان استراحة، استراحة طالب إذا حصل له شيء من الضيق أو الملل أو كذا من بعض الفنون، يستريح في قراءة بعض التراجم من تراجم الأئمة رحمه الله، فلا يرجع إلا وهو في نشاط وثبات وصبر لما يراه ممن سبقه من الصبر والسيرة الحسنة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث، أحدث أي أتى بمحدثة، أحدث أي أتى بأمر محدث، وأتى بعبادة محدثة في أمرنا هذا أي في الإسلام في الدين، لأنه هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقوله في أمرنا هذا توضيح، لأن المقصود الإسلام وما عليه عليه الصلاة والسلام. ما ليس منه، ما ليس منه أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وتأمل قوله من أحدث في أمرنا هذا، يفهم منه مفهوم المخالفة أن من أحدث شيئا في غير الدين كأمور الدنيا فإنه لا يدخل في هذا الذم، فإنما يكون بحسبه، فإن أتى بشيء ينفع فهو مما ينفع، وإن أتى بشيء يقبح فهو مما قبح. لكن في الإسلام في الدين، يعني بعضهم يأتي ويستدل لما تقول له المحدثات المحدثات البدع، يقول هذا المكبر اللاقط الذي تتكلم إليه محدث، الكتاب الذي تقرأ فيه طريقة رصه وقصه محدثة، المسجد الذي أنت فيه فيه مراوح فيه ساعة فيه كهرباء وهذه محدثة. طيب هذا ما فهم الحديث، ما فهم الحديث، هذا جاهل جهلا مركبا يجهل الواقع والحال. فإن الحديث فيه من أحدث في أمرنا هذا أي في الإسلام في الدين. أما هذه الوسائل التي ينتفع بها فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتفعون بأشياء يصنعها اليهود في المدينة من سلاح وغيره، وينتفعون بأشياء يجلبونها من الشام من بلاد النصارى في ذلك الوقت، وينتفعون بأشياء يجلبونها من اليمن من ثياب وأزر وكتان ونحو ذلك. فاليمن لم تكن في ذلك الوقت دار إسلام، وإنما فيها من يهود، وفيها فيها من يهود في صنعاء وما حولها، وفيها نصارى في نجران في ذلك الوقت، وهكذا. وكانوا ينتفعون به لأنه في أمر دنياهم وليس في أمر دينهم. والمقصود بالبدع ما أحدث في شريعة الله وقصد به التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الذي هو مردود. وقوله ما ليس منه أي ليس هو من الشريعة ولا أصل له في الشريعة، لأن قوله ما ليس منه أي لا يمت إليه بصلة، ليس هو منها وليس له أصل فيها فهو رد. هذا جواب الشرط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أي هذا العمل وهذا الإحداث رد. ورد مصدر، رد المصدر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، كما قال ابن مالك في الخلاصة فرد المصدر، وهذا المصدر المقصود به اسم المفعول، مصدر قصد به اسم المفعول، رد أي مردود. وذكرنا لكم فائدة في درس أصول التفسير، أن المصدر يأتي ويقصد به الحدث، وهذا هو الأصل، ويأتي المصدر ويقصد به اسم المفعول، ويأتي المصدر ويقصد به اسم الفاعل. فمثال الأول: ضربت زيدا ضربا، ضربته ضربا تأكيد للحدث الذي هو الضرب. ومثال المصدر الذي أريد منه اسم المفعول هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. ومثله في الدلالة قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق السماوات بغير عمد، وذكر الأرض والزروع، قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله العظيمة، سماوات، جبال، أرض، زروع، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهو مصدر أريد به اسم المفعول. ومنه القرآن، القرآن من قرأ بمعنى تلا، فهو قرآن بمعنى متلو، مصدر بمعنى اسم المفعول. وذكرنا لكم هناك أمثلة كثيرة. وأما مجيء المصدر والمراد اسم الفاعل مثل الفرقان بمعنى الفارق، الفرقان بمعنى الفارق، وقول الله عز وجل: إنه لقول فصل، فصل المصدر والمعنى فاصل، فهذا مصدر أريد به اسم الفاعل. فهذا الحديث فهو رد، مصدر أريد به اسم المفعول. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواية مسلم هذه فيها فائدة عظيمة جدا، لأن بعض أهل الأهواء من أصحاب المحدثات إذا جاء إلى بدعة يفعلها وقيل له: يا فلان، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول: أنا لم أحدثها، الذي أحدثها فلان قبل قرن أو قرنين أو عشر قرون، فأنا لست الذي أحدثتها، والنبي قال: من أحدث، إذن هو الذي عمله مردود، وأنا عملي ليس مردودا، فيكون الرد عليه بالرواية الأخرى التي فيها من عمل، سواء أكان هو الذي أحدثها أو أحدثت فاتبع هذا الإحداث. فهذه الرواية، رواية من عمل، فيها رد على كل صاحب بدعة، سواء أنشأها هو أم أنشئت قبله واتبع سبيل المحدثات. فهذا لأن الإحداث في الدين اتهام لرب العالمين سبحانه وتعالى بأن شرعه ناقص، وجاء هذا فأكمل شرع الله. فالإحداث في الدين يلزم منه اتهام الشريعة بالنقصان، ولازم ذلك أن الله عز وجل لم يكمل الشريعة، ولازمه أن يكون هذا الذي أحدث في الدين أعلم بالنبي عليه الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام بما ينفع وبما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفع وبما يقرب إلى الله، وأنهم لم يسبق أو أنه لم يسبق إلى أو أنه سبق إلى ما لم يسبق يسبقه إليه غيره. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. المشركون الذين عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم يقول للمشركين هذا الذي جاء به محمد خير اتبعوه، لماذا أنتم معرضون عنه؟ قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كنا نعتقد أنه خير، وهم يكذبون، لو كنا نعتقد أنه خير ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء المستضعفون. فقال ابن كثير رحمه الله عند أن ساق تفسير الآية قال ونحن نقول في مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي مقام السلف الصالح لو كان خيرا لسبقونا إليه في الشيء الذي لا نفعله ولا نبتدئه من البدع والمحدثات، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، ولا نقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وقبل هذا قوله من أحدث في أمرنا هذا، من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد الإبهام، ومن خلال الإبهام يستفاد العموم. فكل من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل تحت هذا الوعيد وعمله يكون مردودا. وكذلك المحدثات التي تحدث، محدثات يستلزم من عموم المحدث أن تكون المحدثات كلها مردودة، لأن من أحدث سواء أكان في أي زمن في أي عصر في أي مسألة من مسائل العبادات فهو رد. يستلزم من هذا أن كل محدثة بدعة، وهذا قد صرح به في الحديث الآخر وفي أحاديث أخرى، وهو في هذا الحديث أيضا، لأن قوله أحدث هذا فعل، والفعل ينحل عن مصدر وزمن، أي من يكن منه إحداث، والمصدر نكرة ورد في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعطي العموم. وقد صرح بهذا العموم في حديث جابر وفي حديث العرباض وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. فكل هي من أنص ألفاظ العموم، كل محدثة بدعة. ولهذا لم يصب من قسم البدع إلى بدع حسنة وإلى بدع سيئة، فقال البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وقال بعضهم البدعة خمسة أقسام: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، على أقسام التكاليف الخمس، هذا وذاك، كلاهما لم يصب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة، كل محدثة بدعة. فإذا ما دام الأمر لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل فهذا محدث، وهذا المحدث مردود على صاحبه. فإذا قال قائل فكيف تفعلون أو كيف تجيبون عن ما يستدل به أيضا من أحدث في دين الله ما ليس منه، يستدل في شبه كثيرة، ومن أشهرها أثر عمر رضي الله عنه أنه قال لما رآهم مجتمعين على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. الجواب أن عمر رضي الله عنه قصد بالبدعة البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح ليست بدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليه. فلما توفي هذا الذي يخاف منه رفع لأن الوحي انقطع، فليست هناك خشية لأن يفرض. فدخل عمر رضي الله عنه المسجد ورأى الناس أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا مع يصلي برجلين وهذا بثلاثة، فقال لو جمعناهم على إمام، أي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه. فجمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم بن الداري رضي الله عنهما، ثم مر عليهم وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، أي هذا الشيء الذي فعلناه موافقة لأصل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ابتداء من عندنا. وأيضا مما يستدلون به في البدع أنهم يقولون عمر رضي الله عنه دون الدواوين وكتب الجند في دواوين وقسم لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين بما يشبه اليوم مرتبات الموظفين، قالوا هذا بدعة. والصحابة كتبوا القرآن، قالوا هذا بدعة، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعوه. فإذن هذه بدعة حسنة. الجواب أن هذه ليست من البدع الصرفة، فليست هي من الشيء الذي هو ليس منه، ليس من دين الإسلام، بل أصله موجود في دين الإسلام، أصله موجود في دين الإسلام. فحصر الموجودين أو تقسيم الأرزاق عليهم من بيت المال أو ما أشبه ذلك، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عمر زاد الأمر تنظيما وضبطا. وأما مسألة كتابة القرآن فقد كان يكتب القرآن، من أين جمعوه؟ جمعوه من الصحف التي بأيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم للفتنة التي خشوا منها جمعوه في مصحف واحد. الحاصل أن هذه ليست بدعا صرفة، وإنما هذه لها أصولها ودلتها في الشريعة، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعملوا هذه الأشياء لعظيم المصلحة التي حصلت من جراء ذلك. ولهذا كان إذا بدأوا بالأمر يتردد أحدهم ويكون في صدره شيء، فلم يزل يدعو الله عز وجل حتى يشرح الله صدره لذلك. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. الأعمال بالنيات، النية محلها القلب فهو ميزان الباطن، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للعمل الظاهر، فالظاهر هذا لابد أن يكون متابعا، أن تكون متابعا فيه لنبيك عليه الصلاة والسلام، كما أن الباطن لابد أن يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. قال فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية وذكره. قال وكان صلى الله عليه وسلم، وفي حديث العرباض وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم ها هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها، ثم شرع في الكلام وذكر فائدة عظيمة متعلقة بمسألة أصولية، وهي النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. والمعنى إذا ورد النهي عن شيء ففعل، هل هذا يقتضي فساد ذلك الذي فعل مع ورود النهي أم لا يقتضي الفساد؟ والجواب أن هذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة ذكرها هنا ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي فائدة قيمة جدا جدا. وألف العلائي رحمه الله كتابا في النهي يقتضي الفساد، وكلام ابن رجب هنا كلام وتقسيم جيد، لعلنا إن شاء الله تعالى نعرض له في الدرس القادم لأنه مهم. كم حديثا قرأناه يا محمد؟ حديثا واحدا. من صحابي؟ عائشة رضي الله عنها. ما كنية عائشة يا عبد الله؟ أم المؤمنين أم عبد الله. يقول الأخ: ما هي الكتب المعتبرة في تراجم السلف؟ سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، تهذيب الكمال، هذه الكتب، كذلك أيضا الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، فيه آثار يسوقها بسندها. وهذا سؤال: ما حكم رفع الصوت بالتهليل بعد الجنازة؟ هو من هذا الذي نحن فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الجنازة موضع اعتبار، موضع اعتبار، كان الصحابة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الجنازة كأن على رؤوسهم الطير، والتهليل ورفع الصوت عند الجنائز هذا من المحدثات، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، بل عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول: استغفروا له استغفروا له، وهم يأخذونه، فقال: اسكت. شد عليه، قال: لا غفر الله لك، أو قال: لا غفر الله له، يعني من باب الزجر والشد عليه في هذا الموقف. فهذا أمر لم يفعله عليه الصلاة والسلام، والله لو فعلوه لفعلناه، لو فعلوه وكانوا يقولون كما يقول الناس اليوم لفعلناه، ولو ثبت عندنا أنهم كانوا يؤذنون بالبسملة في الصلاة أذانا، ما هو يجهرون بها، يؤذنون بها أذانا، لأذنا بها. ولو ثبت أنهم كانوا يأتون بهذه التي أحدثها الناس لفعلناها، لكن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما قال بعض السلف: لو لم يبلغنا عن القوم أنهم كانوا، لو بلغنا عن القوم أنهم كانوا لا يجاوزون في وضوئهم غسل أظفارهم لما جاوزنا. فالأمر بالاتباع وليس بالابتداع. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن السنة تؤجر عليها، والبدعة البدعة مردودة عليك وتأثم عليها، ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يفعل البدعة وهو يتقرب بها إلى الله ويرى أنه على حق وصواب، ويجادل وصايح على ما هو فيه، وربما ضارب وربما قاتل على بدعته. الشيطان يقول له: هذا هو الدين وغيره ليس بدين، فتراه متجلدا لبدعته. أما صاحب المعصية مسكين، ولا سيما أصحاب الفطرة ممن وقعوا في المعاصي، تأخذه على جنب فتجده مطرقا برأسه إلى الأرض، يقول: والله صحيح، هذا شيء ما قد غلطنا فيه، ضحك علينا الشيطان، لعب علينا. معترف، قريب إلى أن يرجع، لو وجد من قلبه مصادفة لموعظة حسنة لرجع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد أن الله عز وجل لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يترك بدعته، معناه أنه لا يوفق لتوبة كما قال الشراح، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. يقول: وما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ لم يثبت به الدليل، تلقين الميت بعد دفنه لم يثبت به الدليل، إنما عند وضعه يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يقال اللهم اغفر له وثبته، ينصرف عنه أصحابه بعد دفنه. وأما تلقينه يا عبد يا ابن عبديه إذا جاءك الملكان منكر ونكير فقل لهما ربي الله دين الإسلام نبي محمد، هذا كله لم يثبت به دليل. وبعضهم يبيت عند القبر يقرئ الميت، يبيت يلقنه، هذا لم يثبت به الدليل. حتى الأذان عند القبر لم يثبت به الدليل، إنما يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ما حكم من يجعل حفرة فوق القبر ويجعل فيه ماء بجانبها حبوب، يقصد للحمام ما وجد إلا فوق القبر؟ لا، ما يحتاج إليه. هذا هي البدع والمحدثات والمخالفات، تبدأ صغيرة. هذا فعل حفرة، الحفرة هذه سيحتاج لها اسمنت وتقصيص للقبر، وقد نهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. وآخر سيأتي ويحوش ويفعل أكبر منها. وثالث ربما يأتي ببقايا الخبز للبقر والغنم. ورابع يأتي ما تدري إلا والمقبرة حديقة حيوانات، ما عنده مقبرة للعظة والاعتبار، وإنما كانوا يدفنون وينصرفون ويأتون للعبرة. فهذا الفعل لا يصلح ولا حاجة إليه. إذا أراد أن يتأجر على حيوانات من طيور وغيرها يضعها في مكان آخر، ما وجد إلا قبر الميت، تأتي الطيور عليه وتأكل من ذاك الحب، ينظر مكانا آخر. الميت يا إخوان قد أفضى إلى ما قدم، ذهب بعمله. الجنازة إذا كانت صالحة تقول قربوني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها، ذهبت إلى ربها. فإن لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ذهبوا إلى ما قدموا. الباقي الذي بقي عليك أن تدعو للميت، وإن كان إن كنت وليا له أو كنت قريبا له تستطيع أن تتصدق عليه تصدق، تستطيع أن تعمل له صدقة جارية يفعل، تستطيع أن كذلك تعتمر أن تعتمر عنه أو تحج افعل، افعل الأشياء المشروعة. أما تنتقي الأشياء المحدثة وتترك الأشياء المشروعة هذا ليس بحكمة ولا عقل. نعم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت إذا فرغ من دفنه، يقال اللهم اغفره وثبته وينصرف. مقدار أن تنحر جزور هذا في أثر عبد الله بن عمرو وليس بلازم، إنما يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته وينصرف عنه. ما معك شيء تنفعه به إلا ما ورد به الدليل. يقول وما حكم قراءة ياسين على القبر بعد دفن الميت؟ قراءة ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه رجل مجهول، فلا تقرأ ياسين لا على الميت قبل موته عند احتضاره، ولا على الميت بعد موته قبل غسله، ولا بعد غسله قبل دفنه، ولا بعد دفنه، ولا قبل دفنه، لا تقرأ ياسين، لم يثبت بها الدليل. ما لكم اليوم هذه أسئلة جنائز، هذه ورقة فيها أسئلة جنائز. نأخذ الدرر البهية. حقيقة أن المسلمين بحاجة إلى جميع أبواب العلم، إلى جميع أبواب العلم، إلى أبواب الاعتقاد ومسائله، إلى أبواب الفقه ومسائله، إلى أبواب المعاملة ومسائلها، إلى أبواب الأخلاق والسلوك ومسائلها إلى جميع أبواب العلم، المسلمون بحاجة إلى ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وينتقض فصل، وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه، ومس الذكر. هذه نواقض للوضوء ذكرها المؤلف رحمه الله. وصلنا إلى قوله وأكل لحم الإبل، وأكل لحم الإبل ورد فيها حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور لا يرون نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، ويتأولون الحديث الذي ورد أن فيه أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. قالوا: المراد، قال بعضهم: المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين والتنظف بعد أكل لحم الجزور. وهذا تأويل غير صحيح، لا نقول غير راجح بل نقول غير صحيح. لماذا؟ لأن السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوجد في أسئلته، في سؤاله، ما يفيد أن المراد به وضوء الطهارة من أوجه. فإنه نص السؤال: قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. في رواية: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قيل: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قيل: أن أصلي في مبارك الإبل؟ أعطاني الإبل؟ قال: لا. فدلالة الوضوء الشرعي من هذا الحديث من أكثر من جهة، نقتصر على جهتين. الجهة الأولى أنه قرن مسألتين، قرن شيئين: الإبل والغنم، فقال في الغنم: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، وقال في الإبل: توضأ. لو كان المراد الغسل الذي هو التنظف، غسل اليدين والفم بعد الأكل، لكان غسل اليدين من لحم إبل أو من لحم غنم ليس فيه فرق، فمن شاء غسل يديه توضأ لأنه طاهر. لو كان طاهرا ما حل أكله، فيغسل من دسومة الإبل ويغسل من دسومة الغنم، أي من شاء غسل ومن شاء لم يغسل. والشيء الثاني، وعندهم قاعدة أن الحقيقة الشرعية إذا وردت بلسان الشارع مقدمة عن الحقيقة اللغوية، فالوضوء بالحقيقة اللغوية التنظف، غسل اليدين والفم، وبالحقيقة الشرعية ما ذكره الله في سورة المائدة، والكلام ورد من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بلسان الشارع، يعني بلسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي شرع لنا هذه المسألة. وإذا ورد اللفظ بلسان الشارع فالأصل حمله على الحقيقة الشرعية وهي الوضوء المعروف، ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا بدليل. وهنا نحمله على الأصل، ومن عنده غير هذا الأصل فليبرزه وليبينه. وشيء آخر، الجهة الثانية أو الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن مع الوضوء الصلاة، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أن أصلي في أعطاني أو مبارك الإبل؟ قال: لا. إذن اقترن الوضوء بالصلاة، فكيف تكون الصلاة المقصود الصلاة الشرعية، والوضوء يكون الوضوء اللغوي؟ هذا بعيد، هذا بعيد. فإذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والقيء، القيء إذا قاء الإنسان أخرج ما في بطنه من جوفه عن طريق الفم يسمى القيء. قال المؤلف إنه ينتقض وضوءه. فيه حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، لكن الحديث ليس بصريح في إيجاب الوضوء، ليس بصريح في إيجاب الوضوء. نعم، فالذي يظهر أن القيء ليس بناقض، لكن يستحب له الوضوء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قاء فتوضأ، قاء فتوضأ ليس فيه إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، على الصحيح من أقوال الأصوليين. مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، استعمل السواك، هذا فعل، هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. أفعاله التي يتعبد الله بها الأصل فيها أنها تدل على الاستحباب. فإذا ليس هناك دليل يوصل هذه المسألة إلى الوجوب حتى نقول إن القاء ينقض الوضوء. فنقول من استقاء أو من قاء أو استقاء لا فرق، قاء أو استقاء، فالوضوء ليس بلازم، ووضوءه ما زال على حاله لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء الطهارة، لكن يستحب له الوضوء. قال ونحوه، والقي ونحوه، ما هو هذا؟ كالقلس، قلس أن يخرج منه شيء من آثار امتلاء البطن، ونحو القيء. هذه ما في دليل على وجوبها، على نقضها الوضوء، والدليل الأدلة التي وردت في هذا الصريحة فيها ضعف. قال ومس الذكر، ومس الذكر أي مس ذكر أن يمس الشخص ذكره وهو متوضئ ينتقض وضوءه، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف. فمنهم من يرى أن مجرد مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة أنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال إن مس بحائل فلا ينتقض، وإن مس بدون حائل انتقض، ومنهم من قال إن مس بباطن كفه انتقض وبظاهر كفه لا ينتقض، ومنهم من قال مس الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب ولا ينتقض به الوضوء، جمعا بين الأدلة، لأنه ورد في هذه المسألة حديثان. حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فجمع أولا اختلفوا في الحديثين، والراجح في الحديثين أنهما ثابتان، كلاهما ثابت، نعم أحدهما أقوى من الآخر لكنهما ثابتان، ولا نصل إلى الترجيح مع إمكان الجمع. فجمع بعض أهل العلم بجمعين هما أحسن ما في هذه المسألة. الجمع الأول أن يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على من مسه بشهوة، لأنه مظنة لخروج شيء منه، وحديث إنما هو بضعة منك من مسه مسا عابرا بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. الجمع الثاني كأنه يميل إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر فليتوضأ محمول على الاستحباب بدليل الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، فالأمر بالوضوء للاستحباب وليس للوجوب. هذان قولان قويان في المسألة. والمؤلف رحمه الله وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى ظاهر الحديث، رجحوا حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا من مس ذكره بدون حائل على أي حال ينتقض به وضوءه. والذي يظهر لي أن القولين الأولين أولى جمعا بين الأدلة، نعم، هذه نواقض الوضوء. وأذكر هنا أيضا فائدة أو أذكر تنبيها، وهو أن الأبيات المذكورة التي درجت وسارت في أوساط طلبة العلم وهي نواقض الوضوء يا خليل إلى آخر الأبيات، هذه الأبيات ليست من نظم، هي من نظم رجل، من نظم شخص كان في دار الحديث بدماج، فماذا نظم الشيخ طلبا نظم النواقض السبعة، فنظمها ذاك الأخ ونظمتها أنا، فسبقت ورقة الأخ إلى الشيخ فقرأها فكتبها الطلاب، وجاءت ورقتي في اليوم الثاني تقريبا أو في نفس الليلة، في نفس الليلة، فماذا فاشتهرت ورقة ذلك الأخ، فظن الناس أن الأبيات لي وهي ليست لي، نعم، وهي لشخص كان في دار الحديث في دماج ثم خرج منها وتغيرت حاله وصار ممن نسأل الله أن يهديهم. نعم، وأنا كانت أبياتي أخرى إن شاء الله تعالى، آتي بالأبيات التي كنت نظمتها وأمليها عليكم في الدرس القادم لأن الوقت ضاق، وصلنا إلى آخر المطاف في هذه الليلة، وهنا أسئلة كثيرة أنظر غدا إن شاء الله تعالى منها ما يناسب.